أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع قصار السور، مع اللقاء الحادي عشر إن شاء الله تعالى، ومع سورة الناس، أي من بعد سورة الإخلاص والفلق نأتي إلى سورة الناس. مع سورة الناس نأخذ الإجمال أولا، ثم نشرع في التفصيل إن شاء الله تعالى، وبعده الفوائد والأحكام. في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذا المجلس العاشر بتصويب من الشيخ علي جزاه الله. أي نعم، لأن أنا حسبت الأربعاء، والأربعاء لم يكن فيه تفسير. وجدت المجلس يوم الثلاثاء هو الثامن، فروحت أقول للأربعاء التاسع، خميس العاشر، يبقى النهاردة الحادي عشر، أتاري الأربعاء كالرياض الصالحين، يبقى النهاردة المجلس العاشر. وهذا صحيح. لماذا؟ لأنه ستة دروس في سورة الإخلاص، وثلاثة في سورة الفلق، فهذا درسنا العاشر إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة الناس. قراءتي لسورة الناس لأنه لا يزال كثير من الناس يلحنون فيها. طبعا اللحن عند الصغار قل يعني معهود أو معروف، حتى أنه ممكن يقول من الجنة والناس بدل من الجنة والناس، لكن تفخيم السين يوسوس أو وسواس خناس، حروف المرققة تفخم، أو مثلا في صدور الناس يرقق الصاد، أو صدور الناس فيفخم الدال. دال للأسف يقع فيه الكبار حتى ممن يصلون بالناس أئمة. ده بالذات سورة الإخلاص لما تحب تسمعها من الأطفال يا شيخ علي، ولا كل هو الله أحد. الله الصمد. طيب، يبقى مرة أخرى سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حول كلمات السورة. قل أعوذ برب الناس، أي قل يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ وأعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس. ملك الناس المتصرف في شؤونهم الغني عنهم. إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. من شر الوسواس الخناس، من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله تعالى، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يبث الشكوك والشر في صدور الناس. من الجنة والناس، أي من شياطين الجن والإنس. طيب، هذه كلمات السورة. التفسير الإجمالي، قل، وقد سبق الكلام عنها مع سورتي الإخلاص والفلق. أعوذ أي أتحصن وأستجير برب الناس أي خالقهم ومالكهم، والمعنى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هو أمر منه تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له. أعوذ أتحصن برب الناس خالقهم ومالكهم وإلههم. قل أعوذ برب الناس، هذه السورة هي إحدى المعوذتين الأولى الفلق وهذه الناس. والأولى اشتملت على أربع خصال يستعاذ منها، وهي من شر كل ذي شيء من سائر الخلق، والثانية من شر ما يحدث في الظلام، ظلام الليل أو ظلام القمر إذا غاب، والثالثة من شر السواحر النفاثات في العقد، والرابعة من شر حاسد إذا حسد. وقد اشتملت هذه السورة، سورة الناس، اشتملت هذه الأربع على كل ما يخاف منه الناس، أو كل ما يخاف لأذاه وضرره. أما سورة الناس فإنها قد اشتملت على شر واحد، إلا أنه أخطر من تلك الأربع، وذلك لتعلقه بالقلب، والقلب إذا فسد فسد كل شيء، وإذا صلح صلح كل شيء. وإذا كانت سورة الناس خاصة بالتعوذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فكان من هدايات السورة وجوب الاستعاذة بالله تعالى من شياطين الإنس والجن، وتقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته عز وجل، وبيان لفظ الاستعاذة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما بينته السنة الصحيحة، إذ تلاحى رجلان في الروضة النبوية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه أي الغضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم والذي لا إله لهم سواه. لذا قال إله الناس وإله الناس أي معبود الناس بحق إذ لا معبود سواه لا إله لهم سواه. مقدمة مشتركة لا إله لهم سواه فهي خاتمة مشتركة. وسبحان الله العظيم كما بدأت فاتحة الكتاب بالحديث عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فكذلك سورة الناس ختمت بها قل أعوذ رب الناس ربوبية ملك الناس ممكن نقول بمعنى اسم الملك أي الذي هو اسم من أسماء الله تعالى وأسماء وصفات إله الناس المعبود المألوه الذي لا يعبد سواه فهو توحيد الألوهية. إذن توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. من شر الوسواس أي من شر الشيطان سمي بالمصدر لكثرة ملابسته له. الخناس أي الذي يخنس ويتأخر عن القلب عند ذكر الله تعالى. والمعنى من شر الوسواس الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس وذلك بصوت خفي لا يسمع فيلقي الشبه في القلب والمخاوف والظنون السيئة ويزين القبيح ويقبح الحسن وذلك متى غفل المرء عن ذكر الله تعالى يوسوس الشيطان. وأما قوله الخناس فهو وصف للشيطان من الجن فإنه إذا ذكر العبد ربه خنس أي الشيطان واستتر خنس أي استتر وكأنه غاب ولم يغب فإذا غفل العبد عن ذكر الله تعالى عاد للوسوسة. الذي يوسوس في صدور الناس أي في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله تعالى فأمرنا ربنا عز وجل بالاستعاذة من شر الوسواس الذي هو الشيطان الموسوس في صدور الناس وذلك بصوت خفي لا يسمع فيلقي الشبه في القلب والمخاوف والظنون السيئة ويزين القبيح ويقبح الحسن ومتى غفل المرء عن ذكر الله تعالى فإنه يوسوس له من الجنة والناس. من الجنة أي من شيطان الجن والناس ومن شيطان الإنس. من الجنة والناس أي من شيطان الجن ومن شيطان الإنس. فقوله تعالى من الجنة والناس يعني أن الموسوس للإنسان كما يكون من الجن يكون من الناس. والإنسان يوسوس بمعنى يعمل عمل الشيطان في تزيين الشر وتحسين القبيح وإلقاء الشبه في النفس وإثارة الهواجس والخواطر بالكلمات الفاسدة والعبارات المضللة حتى إن ضرر الإنسان على الإنسان أكبر من ضرر الشيطان على الإنسان
إذ الشيطان من الجن يطرد بالاستعاذة، وشيطان الإنس لا يطرد، وإنما يصانع ويدارى للتخلص منه. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر الإنس والجن، فأعذنا ربنا، فإنه لا يعيذنا إلا أنت. ربنا ولك الحمد ولك الشكر. قل أعوذ برب الناس، السورة وكما علمت سلفا فضل السورتين، وسأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. وفي الحديث عن أبي بن كعب قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، وقال: قل أعوذ برب الناس فقلتها. فنحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ترجع إلى أسماء الله عز وجل وعبادته، وعلى شاكلة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، على شاكلة: ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وفيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به في عبادته شيء. قد جاءت تلك الصفات الثلاث: الرب، الملك، الإله، في أول افتتاحية في أول المصحف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والقراءة الأخرى: ملك يوم الدين. وفي أول سورة البقرة أول نداء يوجه للناس بعبادة الله تعالى وحده لأنه ربهم، مع بيان الموجبات لذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين الموجب لذلك بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله: الذي جعل لكم من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا كله من آثار الربوبية واستحقاقه تعالى على خلقه العبادة. ثم بين موجب إفراده وحده بذلك بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي كما أنه لا ند له في الخلق ولا في الرزق ولا في شيء مما ذكر، فلا تجعلوا لله أندادا أيضا في العبادة، في عبادته، وأنتم تعلمون حقيقة ذلك. وعبادته تعالى وحده ونفي الأنداد هو ما قال عنه الشيخ رحمه الله تعالى، هو بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. فالإثبات في قوله تعالى واعبدوا الله، والنفي في قوله فلا تجعلوا لله أندادا. وكون الربوبية تستوجب العبادة جاء صريحا في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالموصول وصلته في معنى التعليل لموجب العبادة، وسيأتي لذلك زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. وقد جاء هنا لفظ رب الناس بإضافة الرب إلى الناس بما يشعر بالاختصاص، مع أنه سبحانه وتعالى رب العالمين ورب كل شيء، كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وفي قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، سورة الأنعام. فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام، وقد أضيف إلى بعض أفراد أخرى كالسماوات والأرض وغيرها من بعض كل شيء، كقوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأضيف إلى البيت: فليعبدوا رب هذا البيت. وكذا إلى البلد الحرام: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. وإلى العرش: رب العرش الكريم. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وقوله: وربك فكبر، إلى غير ذلك. ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك ما يفيد العموم، وأنه مع إضافته لفرد من أفراد العموم فهو رب العالمين وهو رب كل شيء. ففي إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها قل الله، وفي الإضافة إلى المشرق والمغرب جاء لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، في الإضافة إلى البيت جاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهو الله سبحانه وتعالى، وفي الإضافة إلى البلدة جاء الذي حرمها وهو الله تعالى، وفي الإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وفي الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قوله: ما ودعك ربك، وغير ذلك من الإضافة إلى أي فرد من أفراد العموم يأتي معها ما يفيد العموم وأن الله رب العالمين. وهنا رب الناس جاء معها ملك الناس إله الناس ليفيد العموم أيضا، لأن إطلاق الرب قد يشارك فيه السيد المطاع، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقول يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن: اذكرني عند ربك، أي الملك على أظهر الأقوال. وقوله: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، الآية. فجاء بالملك والإله للدلالة على العموم، فجاء بالملك والإله للدلالة على العموم في معنى رب الناس. فهو سبحانه رب العالمين ورب كل شيء، ولكن إضافته هنا إلى خصوص الناس إشعار بمزيد اختصاص ورعاية الرب سبحانه وتعالى لعبده الذي دعاه إليه ليستعيذ به من عدوه، كما أن فيه تقوية رجاء العبد في ربه بأنه سبحانه بربوبيته سيحمي عبده لعبوديته ويعيذه مما استعاذ به منه. ويقوى هذا الاختصاص أو يقوي هذا الاختصاص إضافة الرب للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أطواره منذ البدئين، بدء الخلقة وبدء الوحي، في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم في نشأته: ما ودعك ربك وما قلى، إلى أن قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وجعل الرغبة إليه في السورة بعدها: وإلى ربك فارغب. تعداد النعم عليه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، ثم في المنتهى قوله: إن إلى ربك الرجعة، أو إلى ربك فارغب. قوله تعالى: ملك الناس، في مجيء ملك الناس بعد رب الناس تدرج في التنبيه على تلك المعاني العظام، وانتقال بالعباد من مبدأ الإيمان بالرب لما شاهدوه من آثار الربوبية في الخلق والرزق وجميع تلك الكائنات، كما هو في أول نداء في القرآن: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه الآثار التي لمسوها وأقروا بموجبها بأن الذي أوجدها هو ربهم، ومن ثم ينتقلون إلى الدرجة الثانية، وهي أن ربه الذي هذه أفعاله هو ملكه، وهو المتصرف في تلك العوالم، ومالك لأمره وجميع شؤونه، ومالك لأمر الدنيا والآخرة جميعا. فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك أقر له ضرورة بالألوهية، وهي المرتبة التي جاءت في النهاية هنا: إله الناس. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، أي مألوههم ومعبودهم، وهو ما خلقهم إليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم إليه أو ما خلقهم له. وفي إضافة الملك إلى الناس من إشعار الاختصاص، مع أنه سبحانه ملك كل شيء، فيه ما في إضافة الرب للناس الذي سبق ذكره، فهو سبحانه مالك الملك، كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وقوله تعالى: له الملك وله الحمد، وقوله: له ملك السماوات والأرض، وقوله: الملك القدوس، الملك القدوس. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالملك، لا شريك له في ملكه، كما قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. فبدأ بالحمد أولا، ومثله قوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بدأ بتسبيح نفسه وتنزيهه لعموم الملك ومطلق التصرف ونفي الشريك، لأن ملكه ملك تصرف وتدبير مع الكمال في الحمد والتقديس. وكقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وبهذه النصوص يعلم كمال ملكه تعالى ونقص ملك ما سواه من ملوك الدنيا، ونعلم أن ملكهم بتمليك الله تعالى إياهم، كما في قوله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء، وقوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ومن المعلوم أن ملوك الدنيا ملكهم ملك سياسة ورعاية، لا ملك تملك وتصرف، وكما في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والجدير بالتنبيه عليه بهذه المناسبة أن بريطانيا إلى الآن تحترم نظام الملكية إلى هذا الوقت الحاضر. يعني الأسبوع الماضي لسه الملكة إليزابيث كانت متوفاة واستلم الحكم ابنها تشارلز وهو ابن 80 من عمره. ويقال في مظاهرات في بريطانيا من أجل تغيير طريقة الحكم هذه التي هي ملكية بالتوريث، والتي أضرارها أنه الملكة ظلت ملكة لغاية 93 سنة وابنها الآن يبدأ الملك بعد 80 سنة. وقال هي اللي عملوه مع الملكة إليزابيث، طبعا ليس هذا وقته للادعاءات والأحوال. وطلعت من نسل آل النبي، نسل بنت النبي عليه السلام كما قاله عندنا علي سبت، وحاجات كثيرة يعني فقط ألمح إليها. فبريطانيا تحترم نظام الملكية إلى هذا الوقت الحاضر بدافع من هذا المعتقد أنه لا ملك إلا بتمليك الله إياه، وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله. والآية تشير إلى ما نحن بصدد بيانه من أن ملوك الدنيا لا يملكون أمر الرعية، لأن طالوت كان ملكا عليهم وليس ملكا مالكا لأموالهم مثلا، بينما ملك الله تعالى ملك خلق وإيجاد وتصرف، كما في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وعليم قدير هنا من خصائصه سبحانه وتعالى، فيتصرف في ملكه بعلم وعن قدرة كاملين سبحانه. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم الحق، فيتلاشى كل ملك قل أو كثر، ويذل كل ملك كبر أو صغر، ولم يبق إلا ملكه تعالى. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ سؤال من الله عز وجل لا يجيب عليه أحد من الخلق حيث لا خلق، فالكل قد اعتراهم الموت والفناء، فيجيب ربنا بنفسه على نفسه لله الواحد القهار. فقوله سبحانه وتعالى ملك الناس كقوله في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى ملك يوم الدين، في القراءتين معا إشعار بالفرق بين ملك بين ملك الله وملك العباد، كالفرق بين الملك المطلق والملك النسبي. إذ الملك النسبي أو الملك النسبي لا يملك، والملك المطلق فهو الملك القدوس والذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجع الخلائق، ترجع الخلائق كلهم، إليه يرجع الأمر كله. ومن كانت هذه صفاته فهو المستحق لأن يعبد وحده سبحانه ولا يشرك معه أحد، وهذا هو شعار العبد في الركن الخامس من أركان الإسلام حين يهل بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ملك الناس، بعد قل أعوذ برب الناس، ملك الناس كما بيناها، إله الناس، هذه هي المرتبة الثالثة في كمال العبودية وإفراد الله تعالى بالألوهية، وهذا هو محل الإحالة التي عناها الشيخ. عندما يقول الشيخ هنا يراد به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، هذا هو محل الإحالة التي عناها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فيما يظهر، لأن العبد إذا أقر بأن الله ربه وخالقه ومنعم عليه، أوجده من العدم ورباه بالنعم لا رب له سواه، ثم تدرج بعلمه ويقينه إلى الإقرار بأن ربه هو مليكه والمتصرف في أمره وحده، وأنه لا يملك هو نفسه مع الله شيئا، ولا يملك له أحد من الله شيئا، وإن كل تصرفات العالم كله بأمره، فلا يصل إليه خير إلا بإذنه، ولا يصرف عنه ضرر إلا بأمره، وعرف في يقين أنه وعرف في يقين أنه عبد مملوك لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، توصل بعلمه هذا أن من كانت هذه صفاته كان هو وحده المستحق لإفراده بالعبادة والألوهية، لا إله إلا هو. فيأتي في خاتمة المصحف الشريف هذا التوحيد الذي انتزاع الإقرار من العبد لله سبحانه وتعالى بطريق الإلزام بالمعنى الذي أرسل الله به رسله وأنزل من أجله كتبه، وهو أن يعبد الله وحده، فهذا إحالة. وقد جاء ذلك في خاتمة المصحف كما كان في أول المصحف، فإن لو رجعنا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديعا، إذ تلك الصفات الثلاث في سورة الناس موجودة في سورة الفاتحة، فاتفقت الخاتمة مع الفاتحة في هذا المعنى العظيم، إذ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإذا أخذت منها الحمد لله رب العالمين وملك يوم الدين، فجاء صفة الربوبية والملك والألوهية في لفظ الجلالة، وهنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فتكون الخاتمة الشريفة من باب عود على بدء، وأن القرآن كله فيما بين ذلك إنما هو شرح وبيان لتقدير هذا المعنى الكبير. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، كلاهما صيغة مبالغة من الوسوسة والخنس، والخنس بسكون النون، وبما أننا نتكلم الآن عن آخر سورة في القرآن فسنجد كثيرا من المعاني التي سبقت في سور قبل ذلك. فيقول والشيخ قد تكلم عن معنى الوسوسة والوسواس لغة وشرعا، أي المراد من ذلك عند كلامه على قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني تكلم باستفاضة وبين مشتقاتهما وأصل اشتقاقهما، وهو يدور على أن الوسوسة لدلهم من بقى في الكلام يدور على أن الوسوسة الحديث الخفي، والخنس التأخر، كما تكلم على ذلك في دفع إيهام الاضطراب حيث اجتمع المعنيان المتنافيان، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. وأجاب بأن لكل مقام مقالة، وأنه يوسوس عند غفلة العبد عن ذكر ربه، خانس عند ذكر العبد ربه تبارك وتعالى، كما دل عليه قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يوسوس في صدور الناس. اختلف في الظرف هنا، هل هو ظرف للوسواس حين ظرف للوسواس شيطان حين يوسوس، هل هو ظرف للوسواس حينما يوسوس فيكون موجودا في الصدور ويوسوس للقلب، أو هو ظرف للوسوسة ويكون المراد بالصدور القلوب لكونها حالة في الصدور من باب إطلاق المحل وإرادة الحال على ما هو جار في الأساليب البلاغية، وعلى حد قوله تعالى: فليدعو ناديا، أطلق النادي وأراد من يحل فيه من القوم. وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى بحث تعدية الوسوسة تارة بإلى وتارة باللام في سورة الأعراف: فوسوس لهما الشيطان، وفي سورة طه: فوسوس إليه الشيطان. وسنصل إلى هذا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. وحاصل ما ذكره في الجمع بينهما أحد أمرين: إما أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وذكر شواهده، وإما أن يكون وسوس أي لأجله، ووسوس إليه أي أنهى إليه الوسوسة، ولكن هنا قال في صدور الناس ولم يقل إلى صدور الناس، فهل هو من باب نيابة حروف الجر بعضها عن بعض أيضا أم هي ظرف محض؟ والظاهر أنها ظرف، ولكن هل من الظرف للوسواس أو ظرف للوسوسة نفسها؟ وبالنظر إلى كلام المفسرين فإن كلام ابن جرير يحتمل اعتبار المعنيين بدون تعيين، وأما القرطبي والألوسي فصرح بما ظهر لهما ووصل إليه. فقال القرطبي قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من مجرى الدم في العروق، سلطه الله على ذلك. وذكر الحديث: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه. وقال: إن أبا ثعلبة الخشني قال: سألت ربي أن يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم، فرأيته يداه في يديه ورجلاه في رجليه ومشاعيه في جسده، غير أن له خطما كخطم الكلب، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. أما الألوسي فقد صرح بالتقسيم الذي أوردناه، فقال: الذي وسوس في صدور الناس قيل أريد قلوبهم مجازا، وقال بعضهم إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز، فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إليه، ولا مانع عقلا من دخوله في جوف إنسان. وساق الحديث أيضا: إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم في العروق. ومراده بالمجاز ما قدمنا من إطلاق المحل وإرادة الحال. وذكر ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصدر ظرف للوسواس، وأنه يوقع الوسوسة في القلب على ما قاله ابن عباس ومجاهد رحمهما الله تعالى. وفي لفظ الناس هنا المضاف إليه الصدور، اختلاف في المراد منه، فقيل الإنسان الظاهر الاستعمال، وقيل الثقلان الإنس والجن، وإن إطلاق الناس على الجنس مسموع، أو إن إطلاق الناس على الجن مسموع كما حكاه القرطبي عن بعض العرب أنه كان يحدث فجاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم؟ قالوا ناس من الجن، وهذا معنى قول الفراء. واستدل صاحب هذا القول بطريق القياس باستعمال لفظي رجال ونفر، لفظي رجال ونفر في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وعليه يكون الوسواس المستعاذ منه من شر الوسواس الخناس، يكون الوسواس المستعاذ منه يوسوس في صدور الجن والإنس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوجه ولكنه رده وضعفه لأن لفظ الناس أظهر وأشهر في الإنس وهو المعروف في استعمال القرآن، ولأنه على هذا يكون قسم الشيء قسما منه لأنه يجعل الناس قسيم الجن، ولأنه على هذا يكون قسم الشيء قسما منه لأنه يجعل الناس قسيم الجن ويجعل الجن نوعا من الناس. انتهى ملخصا. وعلى كل فإن منهج الأضواء أن ما كان محتملا وكان أكثر استعمالا كان أكثر استعمالات القرآن لأحد الاحتمالين فإن كثرة استعماله تكون مرجعا ومرجحا، وجميع استعمالات القرآن للفظ الناس إنما هو في خصوص الإنس فقط ولم تستعمل ولا مرة واحدة في حق الجن مع مراعاة استعمالها في هذه السورة وحدها 5 مرات حتى سميت سورة الناس. أما القياس على لفظتي رجل ونفر فقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بأنهما ورد مقيدين رجال من الجن نفرا من الجن، أما على الإطلاق فلم يرد. وهكذا لفظ الناس فلا مانع من استعماله مقيدا ناس من الجن، أما على الإطلاق فلا. وعليه فحيث ورد لفظ الناس هنا مطلقا فلا يصح حمله على الجن والإنس معا، بل يكون خاصا بالإنس فقط ويكون في صدور الناس أي في صدور الإنس. وقد ذكر أبو السعود معنى آخر في لفظ الناس وهو أن الناس عن النسيان، حذفت الياء تخفيفا لأن الوسواس لا يوسوس إلا في حين النسيان والغفلة، وعليه يكون حذف الياء كحذفها من الداع في قوله يوم يدعو الداعي ونحوه. ولكن يبقى على هذا القول بيان من المراد بالناس أهو من الإنس أم من الجن، فلم يخرج عن الاحتمالين السابقين، مع أن هذا القول من لوازم معنى الوسواس الخناس. ويرد على هذا القول جمع الصدور وإفراد الناس، والجمع لا يضاف إلا إلى جمع أي جمع الصدور، لأن الفرد ليس له جمع من الصدور، فيقابل الجمع بجمع أو يكتفى بالمفرد بمفرد. وقد جاء في إضافة الجمع إلى المثنى في قوله فقد صاغت قلوبكما، قال أبو حيان وحسنه إن المثنى جمع في المعنى والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى والتثنية دون الجمع، كما قال الشاعر فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العيط التي لا ترفع. وهكذا كان القياس، وذلك أن المعبر عن المثنى بالمثنى لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع بأن التثنية جمع في المعنى والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر، كقوله حمامة بطن الواديين ترنمي، حمامة بطن الواديين ترنمي يريد بطني. وغلط ابن مالك في التسهيل، ده كله كلام في اللغة العربية لمن لم يرده يعني لا يبالي، إذ قال ونختار الإفراد على لفظ التثنية، فتراه غلط ابن مالك في اختياره جواز إضافة الجمع إلى المفرد، كما أنه قال ولا يجوز ذلك إلا في الشعر، وأنه مع المثنى لكراهية اجتماع التثنيتين، فظهر بطلان قول أبي السعود. أما الراجح في الوجهين في معنى الناس المتقدم ذكرهما فهو الوجه الأول، وهو أنهم الإنس، وأن قوله تعالى من الجنة والناس بيان لمن يقوم بالوسوسة، أي بيان للوسواس الخناس، وأنه من كل من وسواس الجنة ووسواس الناس. ويظهر ذلك من أمور، منها أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته تبعا له فهو في حق الناس أظهر، ومنها أننا لو جعلنا الناس الأولى عامة لمن يوسوس إليه كان من الجنة، والناس مصدر الوسوسة، فيكون من وسواس الناس من يوسوس في صدور الجن، وهذا بعيد. ومنها أنه لو كان لفظ الناس يشمل الجن والإنس لما احتاج إلى هذا التقسيم من الجنة والناس، واكتفى في الثانية بما اكتفى به في الأولى، وكان يكون الذي يوسوس في صدور الناس من الناس، ولكن جاء بيان محل الوسوسة صدور الناس، ثم جاء مصدر الوسوسة الجنة والناس، والله تعالى أعلم. تنبيه: ذكر أبو حيان في آخر تفسيره مقارنة لطيفة بين سورتي المعوذتين، فقال: ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم من مضرة الدنيا، وإن عظمت جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث: الرب والملك والإله، وإن اتحد المطلوب، وفي الاستعاذة من ثلاث: الغاسق والنفاثات والحاسد، بصفة واحدة وهي الرب، وإن تكثر الذي يستعاذ منه. وهذه الأخرى لفتة كريمة، طالما كنت تطلعت إليها في وجهتي نظر، إحداهما بين السورتين والأخرى بين سورة الناس ونسق المصحف الشريف، سيأتي إرادهما إن شاء الله تعالى. إلا أنه على وجهة نظر أبي حيان، وهي أنه تعالى في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي رب الفلق، وفي سورة الناس جاء في الاستعاذة بثلاث صفات، مع أن المستعاذ منه في الأولى ثلاثة أمور والمستعاذ منه في الثانية أمر واحد، فبخطر الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث. ويقال أيضا من جهة أخرى إن المستعاذ منه في السورة الأولى أمور تأتي من خارج الإنسان وتأتيه اعتداء عليه من غيره، وقد تكون شرورا ظاهرة، ومثل ذلك قد يمكن التحرز منه أو اتقاؤه قبل وقوعه وتجنبه إذا علم به، بينما الشر الواحد في الثانية يأتيه من داخله، وقد تكون هواجس النفس وما لا يقدر على دفعه، إذ الشيطان يرانا ولا نراه، كما في قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد يثير عليه خلجات نفسه ونوازع فكره، فلا يجد له خلاصا إلا بالاستعادة واللجوء إلى رب الناس ملك الناس إله الناس. أما الوجهتان اللتان نوهنا عنهما فالأولى بين السورتين، وهي مما أورده أبو حيان، إذ في سورة الفلق قال: قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق تعادل قوله رب العالمين، لأنه ما من موجود في هذا الكون إلا هو مفلوق عن غيره، ففي الزرع فالق الحب والنوى، وفي الزمن فالق الإصباح، وفي الحيوانات: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفي الجمادات يشير إليه قوله تعالى: ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. فرب الفلق تعادل رب العالمين، فقابلها في الاستعاذة بعموم المستعاذ منه من شر ما خلق، ثم جاء ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به، وهو من شر غاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، وحاسد إذا حسد. فالمستعاذ به صفة واحدة، والمستعاذ منه عموم ما خلق جملة وتفصيلا، بينما في السورة الثانية جاء بالمستعاذ به ثلاث صفات هي صفات العظمة لله تعالى: الرب والملك والإله، أو نقول الرب والملك والإله، فقابل المستعاذ منه وهو شيء واحد فقط وهو الوسواس الخناس، وهذا يدل على شدة خطورة المستعاذ منه. وهو كذلك، لأننا لو نظرنا في واقع الأمر لوجدنا مبعث كل فتنة ومنطلق كل شر عاجلا أو آجلا لوجدناه بسبب الوسواس الخناس، وهو مرتبط بتاريخ وجود الإنسان. وأول جناية وقعت على الإنسان الأول إنما هي من هذا الوسواس الخناس، وذلك أن الله تعالى لما كرم آدم فخلقه بيده وأسجد للملائكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى يأكلان منها رغدا حيثما شاء إلا من الشجرة الممنوعة، فوسوس إليهما الشيطان حتى أكلا منها ودلهما بغرور حتى أهبطوا منها جميعا بعضهم لبعض عدو. وبعد سكناهما الأرض أتى ابنيهما قابيل وهابيل فلاحقهما أيضا بالوسوسة حتى طوعت نفس أحدهما قتل أخيه فأصبح من النادمين. وهكذا بسائر الإنسان في حياته بالوسوسة حتى يربكه في الدنيا. ويهلكه في الآخرة. ولقد اتخذ من المرأة جسرا لكل ما يريد. وها هو يعيد الكرة في نزع اللباس عن أبوينا في الجنة فينتزعه عنهما في ظل بيت الله الحرام في طوافهم قبل البعثة، ولا يزال يغويهم وعن طريق المرأة في كل زمان ومكان ليخرج الإنسان عن الاستقامة كما أخرج أبويه من الجنة، ولا يزال يجلب على الإنسان بخيله ورجله بارا بقسمه بين يدي الله بعزته ليغوينهم أجمعين. وإن أخطر أبواب الفساد في المجتمعات لهي عن المال أو الدم أو العرض كما في الحديث في حجة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث. وهل وجدت جناية على واحد منها إلا من تأثير الوسواس الخناس؟ اللهم لا. وهكذا في الآخرة. وقد بين تعالى الموقف جليا في مقالة الشيطان البليغة الصريحة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولقد علم عدو المسلمين أن أخطر سلاح على الإنسان هو الشك، ولا طريق إليه إلا بالوسوسة، فأخذ عن إبليس مهمته وراح يوسوس للمسلمين في دينهم وفي دنياهم ويشككهم في قدرتهم على الحياة الكريمة مستقلين عنه، ويشككهم في قدرتهم على التقدم والاستقلال الحقيقي، بل وفي استطاعتهم على الإبداع والاختراع ليظلوا في فلكه ودائرة نفوذه، فيبقى المسلمون يدورون في حلقة مفرغة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، والمتشكك في نتيجة عمل لا يقدم عليه أبدا، بل ما يبنيه اليوم يهدمه غدا. وقد أعلن عن هذه النتيجة الخطيرة رئيس مؤتمر المستشرقين في الشرق الأوسط منذ أكثر من 30 عاما حينما انعقد المؤتمر في بيروت لعرض نتائج أعمالهم ودراسة أساليب تبشيرهم، فتشكى المؤتمرون من أن لهم زهاء 40 سنة من عملهم المتواصل لم يستطيعوا أن ينصروا مسلما واحدا، فقال رئيس المؤتمر إذا لم نستطع أن ننصر مسلما ولكن استطعنا أن نوجد ذبذبة في الرأي فقد نجحنا في عملنا. وهكذا منهج العدو، تشكيك في قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة في عقيدة المسلمين، فعن طريق الميراث تارة وعن طريق تعدد الزوجات أخرى، وعن طريق حقوق المرأة ثالثة، وعن دوافع القتال، وعن استرقاق الرقيق، وعن حتى وجد من أبناء المسلمين من يتخطى حدود الشك إلى التصديق، وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه العدو، وما ذاك كله إلا حصاد ونتائج الوسواس الخناس، الوسواس الخناس. فلا غرو إذن أن تجمع الصفات الجليلة الثلاث، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه وجهة النظر الأولى بين سورتي الفلق والناس. أما الوجهة الثانية وهي بين سورة الناس ونسق المصحف الشريف بقوله تعالى في صدر المصحف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذه البداية الكريمة بث الطمأنينة في القلب المعبر عنها بالحمد، عنوان الرضا والسعادة والإقرار لله بالربوبية، ثم الإيمان بالبعث والإقرار لله بملك يوم الدين، ثم الالتزام بالعبادة لله وحده والالتجاء إليه مستعينا به، مستهديا الصراط المستقيم، سائلا صحبة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يأتي بعدها مباشرة في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن الهدى الذي تنشده إلى الصراط المستقيم فهو في هذا الكتاب لا ريب فيه. ثم بين المتقين الذين أنعم الله عليهم بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومرة أخرى للتأكيد: أولئك لا سواهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم تترسل السورة في تقسيم الناس إلى الأقسام الثلاثة: مؤمنين وكافرين ومذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهم المنافقون. ثم يأتي النداء الصريح وهو أول نداء في المصحف لعموم الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقيم البراهين على استحقاقه للعبادة وعلى إمكان البعث بقوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبعد تقرير الأصل وهي العقيدة تمضي السورة في ذكر فروع الإسلام، فتشتمل على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من مسائل المعاملات والجهاد، وقل باب من أبواب الفقه إلا وله ذكر في هذه السورة. ويأتي ما بعدها مبينا لما أجمل فيها أو لما يذكر ضمنها، وهكذا حتى ينتهي القرآن بكمال الشريعة وتمام الدين. ولما جاء في وصف المتقين المهتدين في أول المصحف أنهم يؤمنون بالغيب، ومنه الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب وثواب، أمور الغيب تستلزم اليقين لترتب الجزاء عليه ثوابا أو عقابا، والثواب والعقاب هما نتيجة الفعل والترك، والفعل والترك هما مناط التكليف، لأن الإنسان يمتثل الأمر رجاء الثواب ويكف عن متعلق النهي مخافة العقاب. فلكأن نسق المصحف الشريف يشير إلى ضرورة ما يجب الانتباه إليه من أن القرآن بدأ بالحمد ثناء على الله بما أنعم على الإنسان بإنزاله وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه به أو صاحبه به، ثم نقله من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة وهو الأعظم قدرا وخطرا، ثم رسم له الطريق الذي سلكه المهتدون أهل الإنعام والرضا، ثم أوقفه عليه ليسلك سبيلهم، وهكذا إلى أن جاء به بعد كمال البيان والإرشاد والهداية جاء به إلى نهاية هذا الصراط المستقيم، فاستوقفه ليقول له: إذا اطمأننت لهذا الدين وآمنت بالله رب العالمين واعتقدت مجيء يوم الدين وعرفت طريق المهتدين ورأيت أقسام الناس الثلاث مؤمنين وكافرين ومنافقين ونهاية كل منهم، فالزم هذا الكتاب وسر على هذا الصراط ورافق أهل الإنعام وجانب المغضوب عليهم والضالين، واحذر من مسلك المنافقين المتشككين، وحاذر كل الحذر من موجب ذلك كله وهو الوسواس الخناس، أن يشككك في متعلقات الإيمان أو في استواء طريقك واستقامته أو في عصمة كتابك وكماله. وكن على يقين مما أنت عليه، ولا تنس خطره على أبويك من قبل إذ هما في الجنة دار السلام ولم يسلما منه ودلاهما بغرور، فحاذر منه ولذ بي كلما ألم بك أو مسك طائف منه، وكن كسلفك الصالح إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد علمت عداوته لك من بعد، وعداوته ناشئة عن الحسد، ولكأن ارتباط السورتين ليشير إلى منشأ تلك العداوة وارتباطها بهذا التحذير، إذ في الأولى: ومن شر حاسد إذا حسد، فحسد الشيطان آدم على إكرام الله إياه كما أسلفنا، والعدو الحاسد لا يرضيه إلا زوال النعمة عن المحسود، ولئن كانت توبة آدم هي سبيل نجاته كما في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فنجاتك أيضا في كلمات تستعيذ بها من عدوك، تستعيذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لأن الرب هو الذي يرحم عباده، وملك الناس هو الذي يحميهم ويحفظهم ويحرسهم، وإله الناس الذي يتألهون إليه ويتضرعون ويلوذون به سبحانه. تنبيه: إذا كان هذا كله خطر الوسواس الخناس من الجنة والناس وهما عدو مشترك ومتربص حاقد حاسد، فما طريق النجاة منه؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن طريق النجاة تعتمد على أمرين: الأول يؤخذ من عمومات الكتاب والسنة، والثاني سمعته من الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعني يقول هذا صاحب الكتاب الذي كتب عن الشيخ، سمعته من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه. أما الأول فهو: إذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك والذبذبة والتردد، إذا كانت مهمة الوسوسة التشكيك والذبذبة والتردد، فإن عمومات التكليف تلزم المسلم بالعزم واليقين والمضي دون تردد، كما في قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر بالاقتداء بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة الفقهية: اليقين لا يرفع بشك. والحديث: يأتي الشيطان لأحدكم وهو في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن هنا كانت التكاليف كلها على اليقين، فالعقائد لا بد فيها من اليقين، والفروع في العبادات لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات، والشرط في النية الجزم واليقين. فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر فلان تركها لا تنعقد نيته، ولو نوى صوما أنه إن شاء أفطر لا ينعقد صومه. ونص الإمام مالك في الموطأ أنه إن نوى ليوم الشك في ليلته الصوم غدا على أنه إن صح من رمضان فهو لرمضان، وإلا فهو نافلة لا ينعقد صومه لا فرضا ولا نفلا، حتى لو جاء رمضان لا يعتبر له منه وعليه قضاؤه لعدم الجزم بالنية. والحج لو نواه لزمه ولزمه المضي فيه ولا يملك الخروج منه باختياره. وهكذا المعاملات في جميع العقود مبناها على الجزم، حتى في المزاح يعني في المزح واللعب يؤاخذ في البعض كالنكاح والطلاق والعتاق. فمن هذا كله كانت دوافع العزيمة مستقاة من التكاليف، مما يقضي على نوازع الشك والتردد، ولم يبق في قلب المؤمن مجال لشك ولا محل لوسوسة. وقد كان الشيطان يفر من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الذي كنت سمعته من الشيخ رحمه الله فقوله لقد علمنا الله كيفية اتقاء العدو من الإنس ومن الجن، أما العدو من الإنس ففي قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عدو كأنه ولي، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فدل على أن مقابلة إساءة العدو بالإحسان إليه تذهب عداوته وتكسب صداقته، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وأما عدو الجن ففي قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وهو ما يدل عليه ما تقدم من الآثار من أن الشيطان يخنس إذا سمع ذكر الله. وعلى قوله رحمه الله فإن شيطان الجن يندفع بالاستعاذة منه بالله ويكفيه ذلك لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما شيطان الإنس فهو في حاجة إلى مصانعة ومدافعة والصبر عليه، كما يرشد إليه قول تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رزقنا الله تعالى وجميع المسلمين حظا عظيما في الدنيا والآخرة، إنه المسؤول وخير مأمول. روى ابن كثير حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن والإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروي عن عبد الله الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال قل، فلم أدري ما أقول، ثم قال لي قل فقلت هو الله أحد، ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها، ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الناس حتى فرغت منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فتعوذ، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرجت عن حدود الوقت كثيرا، لكن اجتهدت أن أقف بكم على تلك الحقائق العظيمة التي ذكرت في تفسير سورة الناس، سيما من الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ولي عودة مع سورة الناس إن شاء الله تعالى مرة ثانية إن لم يكن وثالثة، حتى تستوفي السورة حقها، لأننا مع سور وإن كانت من القصار لكن لها مناقبها العظيمة. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله غدا الأحد في الظهيرة مع سورة البقرة، وفي المساء مع سورة الناس. ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.